بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء الأول مع الشيخ المقرئ أحمد بن خليل شاهين. والعنوان أول عنوان يطرح في ندوة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، وحقيقة هذا الحضور وهذا التفاعل في تويتر وفي الواتساب وغيرها يدل دلالة على أن المتحدث والعنوان لامس حاجات الجميع. أضيف إلى أسماعكم شيئا جديدا، أن هذا اللقاء أيضا بطريقة لأول مرة تطرح في ندوة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، وهي أسلوب نبوي، وهو عبارة عن سؤال يطرح على الشيخ ثم يتولى الإجابة ثم ننتقل إلى سؤال آخر وهكذا. أما عنوان هذا اللقاء فهو سيرتي مع القرآن الكريم تعلماً وتعليماً واستشفاءً. ثلاث عناصر في هذا اللقاء، نبدأ بالتعلم ثم ننتقل إلى التعليم ثم ننتقل إلى قراءة الشيخ للقرآن كاملاً في إذاعة القرآن الكريم، ثم ننتقل إلى حديث الشيخ للقرآن بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، ثم نختم بالاستشفاء بالقرآن ونماذج لما حدث للشيخ. والهدف والمقصود من هذا اللقاء الدروس والعبر والفوائد التي نتحصلها في مثل هذا اللقاء. هذا اللقاء يبث مباشرة عبر صفحة الجوال الثقافي في تويتر، توجد تغريدة مثبتة. نأمل أن يكون التفاعل ما أثناء اللقاء وما بعده كما حدث قبل هذا اللقاء. حددنا 100 إعادة أو رتويت للإعلان، فازداد على 150. فهذا التفاعل حقيقة نريده في نشر مثل هذا اللقاء. فنأمل من الإخوة الذين يشاهدون هذا اللقاء والحاضرين الآن عمل إعادة للتغريدة المثبتة. أخرج جوالك، افتح صفحتك في تويتر وقم بعملية الإعادة. أيضا هذا اللقاء ينقل عبر قناة الشيخ عبد الله العقيل في اليوتيوب، بها أكثر من 350 لقاء موثقا للقاءات السابقة. أيضا ينقل عبر موقع منابر العلم صوتيا لهذا اللقاء. نبدأ بالفقرة الأولى ألا وهي التعلم. بين أيديكم أوراق قبل ما ننتقل، من لديه مداخلة أو سؤال أو يرى أن هناك فقرة في السؤال الذي طرحناه يرى أن تضاف فليرسله إلى مدير الجلسة. الشيخ حفظه الله ولد عام 1375 للهجرة في محافظة قنا في صعيد مصر. حفظ القرآن في سنتين كاملتين، وتوفي والده رحمه الله وهو في المرحلة الابتدائية، وتولت والدته رحمه الله الحرص على الشيخ فأتم حفظ القرآن. فالسؤال هنا، هذا الحفظ في هذه المدة لمدة سنتين، هل يرى الشيخ أنه مناسب لحفظ القرآن؟ هذا أولا. وهل من يحفظ القرآن في شهر واحد كالدورات التي نرى الإعلان عنها، ما تعليق الشيخ على ذلك؟ ما هو دور الوالدين، دور الوالدة رحمها الله ودعاؤها لابنها أحمد، وما هذا الدعاء؟ وتوجيه الشيخ للحاضرين وللمشاهدين ببر الوالدين والدعاء للأبناء بالصالح من ذلك. كيف حفظ الشيخ القرآن؟ كيف كان الحفظ؟ وعلى من هو شيخه في هذه الفترة؟ وهل وفاة الوالد رحمه الله في هذه الفترة كانت عائقا أو تأخيرا في حفظه وتعلمه للقرآن؟ أطرح هذا السؤال ونستمع من إجابة الشيخ، ثم ننتقل إلى فقرة أو لسؤال آخر وهكذا. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ومشايخنا أصحاب الحقوق علينا وجميع المسلمين. اللهم لكل الفقراء والضعفاء واليتامى والسكارى المشردين المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك الموحدين، انصر الإسلام وعز المسلمين، دل الشرك والمشركين، وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين. اللهم خلقنا بأخلاق القرآن العظيم، وادبنا بآدابه، وجعلنا من أهل الذين هم أهلك وخصتك. اللهم ارزقنا حفظه وفهمه وتدبره والعمل به والإخلاص فيه، وجعلنا من أهل الذين هم أهلك وخصتك. اللهم اجعل حجة لنا لا علينا وشاهدا لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا وزواجنا، نرتب عبادك فتنة فنجنا منها يا أرحم الراحمين. أيها الحضور الكرام، أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق. أسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في أعمالكم، ويبارك حضوركم، ويصلح لكم نياتكم وذرياتكم، ويرحم والديكم، واجعلنا وياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. الحقيقة الحديث عن القرآن له شجون، والقرآن لا يمل منه، لا من سماعه ولا تلاوته ولا قراءته، ولا يمل من القرآن، لأن القرآن كلام الله عز وجل. القرآن لولا أن الله عز وجل سبحانه وتعالى، كما قال أهل العلم ومنهم الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، لولا أن الله ذلل هذه الألسنة والقلوب ما تستطيع أن تحمل هذا الكلام العظيم، وهو كلام الجبار جل جلاله، الملك العظيم سبحانه وتعالى، الله خالق الخلق، الله رب العالمين سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره. فالله عز وجل سبحانه وتعالى أراد سبحانه وتعالى، الملك العظيم له الخلق والأمر، بيده ملكوت السماوات والأرض، له الحمد في الأولى والآخرة، سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن العظيم كلامه سبحانه وتعالى، أودعه في أضعف مخلوق، وخلق الإنسان ضعيفا، وأودعه في قلوب عباده أحبابه الذين يحبهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. هؤلاء الذي أودعهم الله في أودع هذا الكلام العظيم في قلوبهم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يعني هذا الجبل لو كان له عقل لخشع ولا يتحمل هذا القرآن. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أو كلم به الموتى، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا والتقدير، لكان هذا هو القرآن الذي بين أيدينا إخواني. وليس يعني الفكرة أني أنا أحفظ القرآن ولا أقرأ القرآن، هذا الموضوع أكثر من ذلك. تقرأ الآيات، تعيش مع كتاب الله تدبرا فهما، وتنظر إلى حجمك أنت، وكيف أنك أنت تقرأ القرآن وتقرأ هذا الكلام، كلام رب العالمين جل جلاله سبحانه وتعالى، وتقدست أسماءه، وتستحضر هذا الملك العظيم رب العالمين، وتستحضر هذا، تستفيد من القرآن وتعيش مع القرآن. أما بالنسبة لنشأتي، طبعا يعني الشيخ حفظه الله، الشيخ عبد الله، أعرفه من سنين طويلة وعشرة طيبة في مجال القرآن سبحان الله. وأول ما عرفت الشيخ أذكر يعني سبحان الله، أسأل الله أن يبارك فيه وفي جهودي، يعني عرفته يمكن من أكثر من 30 سنة، وكنت إمام مسجد في المربع سبحان الله. ويعني قبل أن أدخل في موضوعي، لكن وأنا أحبه في الله وندعو له دائما سبحان الله، وكان معه مجموعة من الشباب، ثم جلسنا نقرأ، قال لي يا شيخ نريد أن نقرأ عليك، وفعلا جلسنا. هذا الكلام يمكن 1408 يوم أني يعني أنا أتيت من الرياض من منطقة حائل 1408 سبحان الله، 407 في مدرسة حفظ القرآن، التقيت بالمجموعة سبحان الله، وكان الشيخ هو القائد لهذه المجموعة سبحان الله، وقرأ عليها وبدأنا من وقتها، يعني شوفوا كم سنة، كان 30 سنة أكثر، فسبحان الله. وكانت المعرفة واللقاء في المسجد، يعني في لقاء القرآن، يعني سبحان الله العظيم. وأنا يوم أتذكر هذا يعني شيء يعني الإنسان يسأل الله عز وجل الثبات، وعندما تلتقي على القرآن مائدة القرآن، هذا اللقاء لا ينسى. لذلك خليك دائما مع كتاب الله. أما بالنسبة لي النشأة، نشأت بين والديني رحمهم الله تعالى كريمين، ونشأت مثل ما ينشأ الأطفال بين الوالدين. ثم أنا يعني حفظت القرآن كما قال الشيخ في عامين. حفظ القرآن يا إخواني يحتاج إلى مثابرة، يحتاج إلى بذل، ما هو كل واحد يحفظ القرآن، وقد يحفظ القرآن ثم بعد كده تنسى القرآن، يعني سرعان ما ينسى القرآن. القرآن يحتاج إلى 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 بذل، يحتاج إلى وقت، ويحتاج. فحفظت القرآن، يعني قرأت على عدة مشايخ، يمكن يصلون المشايخ اللي قرأت عليهم يمكن قرابة 30 شيخ، وأنا أذكرهم دائما من الوفاء يا إخواني، إن الإنسان لا ينسى مشايخه وينسى أساتذته الذين تعلم منهم هذا القرآن العظيم. فأنا كل ما ختمت دعوت لهم بالاسم، اللهم اغفر للشيخ فلان الشيخ فلان الشيخ فلان، هكذا ثم أجمعهم كلهم، أقول اللهم اغفر لكل ما قرأت عليه ولكل من تعلمت عليه وكل من أحببته فيك يا رب العالمين، واللهم اغفر لكل ما قرأ عليه ومن يقرأ عليه، وهكذا. يعني الإنسان يعمم، لأن التعميم في هذا المجال الدعاء يعني فيه فضل الله واسع سبحانه وتعالى، وهذا ومن الوفاء لازم ندعو لهم. يعني بل إني بعض مشايخي إذا يعني أحيانا عيني تدمع لما أذكر الشيخ، ومن المشايخ أثروا فيها كثيرا، وكلهم أدعو لهم، وكلهم أخذت منه جانب معين يعني، وأثروا فيها فعلا مشايخي. ولكن الشيخ الذي صبر معي فعلا وكان شديد علي، ولكن الآن حينما يعني أذكره يعني تدمع عيني، وسبحان الله، وما أستطيع أن أوفيه، يعني أن أوفيه حقه مهما فعلت. الشيخ أحمد سيد كيلاني، طبعا أنا حفظت أول ما حفظت بدأت في الحفظ، طبعا كنت صغير يعني عندي مثلا في المرحلة الابتدائية صف الثاني الثالث ابتدائي، بدأت على الشيخ محمد أبو شعيب غفر الله له في الأجزاء الأولى من القرآن. وهذا الشيخ رحمه الله حينما نزلت هذا العام وسألت عن الشيخ، قالوا لي توفي وهو ساجد سبحان الله. وفعلا يعني حينما تدبرت سيرته وجدت هو يعني هذا الرجل عجيبا، لا يكلم أحد إلا إذا كلمته وسلمت عليه، لا يسلم، لا 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 يعني يتكلم كثيرا من الناس، يمشي في حاله، يعني يتكلم لا يتكلم ولا ينظر لأحد، فهو في حاله يمشي من الكتاب إلى بيته، ولا ينظر يمينا من الشمال كما إحنا ننظر ونتكلم كثيرا، لا يتكلم أبدا، إذا ما كلمه أحد لا يكلمه، وإذا مر السلام عليكم ورحمة الله وهو يمشي هكذا. فتخيلت سيرة، قلت نعم هو وصل إلى ما وصل إليه لأنه لا يغتاب أحد ولا يتكلم على أحد، وفي حاله حتى إذا رآه الإنسان يقول هذا شيخ، هذا ما كيف ما يتكلم ولا هذا، سبحان الله العظيم. فقرأت عليه بعض السور القصيرة، ثم انتقلت إلى الشيخ يونس برضو قرأت عليه نفس توفي رحمه الله تعالى بعض قصار السور في جزء عامة، ثم انتقلت للشيخ أحمد سيد كيلاني وكان كفيفا وحافظا ومتقنا، فكانت طريقة الحفظ يعني ممكن كنت أحفظ أقل من عامين، لكن كان يقول لي تحفظ الثم، طبعا الثم بالنسبة للأجزاء نقول الجزء فيه ثمن أثمان، وبالنسبة للربع نقول الحزب نقول فيه أربع أحزاب، يعني الحزب الواحد نقول فيه أربع، فهو القرآن فيه 240، يعني فيه 240 ربعا أو 280 حزبا، فكان الربع نقسم الربع مثلا سورة البقرة ألف لام ميم إلى قوله تعالى مثلا كلما بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات آخر الآية لهم فيها أزواج ولهم فيها أزواج مطهر لهم فيها خالدون، هذا آخر أول ربع في سورة البقرة، فكان يقول لي لا نقسم الربع نصفين وهكذا، أهم شيء الحفظ المتقن، فأبدأ من أول مثل ألف لام ميم إلى قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم نقف، وفي أول حياتي أمرني بكتابة هذا القرآن على اللوح، اللوح كده من الصفيح ونكتب عليه ونجيب القرض هذا، نضع القرض في القرض هذا من 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 سير الصنط، نقول على الصنط، احنا الصنط هذا في قرض يطبغ به الجلود ويطبغ به الأشياء هذا، وفي لون له لون، وأنا أجيب القلم من البوس نصلحه ونكتب، وكنا نكتب يعني في أول حفظي كتبت، ثم انطلقت بعد كده وأشكل وأقرأ قدام الشيخ الواحد، ثم بعد ذلك مسكت اعتمدت على المصحف والحفظ، وكنت فعلا أخذ من مميزات الشيخ، كنت لما أقرأ عليه ما ترك لي شيئا، يعني بدأت معاه من الناس كذا إلى وصلت يمكن سورة ياسين، ثم قال لا أنت أتقنت الأحكام ترجع إلى البقرة، وكذا رجعت إلى البقرة سورة البقرة، والشيخ لا يترك لي شيئا، أحكام، وأنا كنت في هذه الأيام يعني كنت في طبعا أخر في مرحلة ابتدائية، وكنت خلصت المرحلة الابتدائية وجلست مع الشيخ، فكانت الأحكام لا يتركها أبدا، غنة المد ومخارج الحروف وهكذا، ومن العجيب أن الشيخ كان لا يعرف التجويد، أحكام التجويد العلمية، فلما أنا ذهبت وقرأت على مشايخ آخرين في ذهبت إلى القاهرة، إحنا طبعا محافظتنا جنوب مصر، يعني بيننا بين القاهرة ما يقرب من قرابة 900 كيلو شوي، يعني قرابة 1000 كيلو، فذهبت والتقيت مع المشايخ ودخلت طبعا معهد القراءات وأول أخير قرأت، المهم كان يسألني على الأحكام، يسألني عن الأحكام، يقول لي أحمد حكم هذه حروف التفخيم كام حروف، سبحان الله، ولكن إذا قرأ الشيخ لا يترك شيئا، بذلك كان يقرأ مع الشيخ صديق اللي هو أبو الشيخ محمد صديق، ويقرأ مع الشيخ محمد صديق يأتون ويقرؤون، يعني طبعا غفر الله لنا ولهم كانوا يأتون في المناسبات يقرؤون في الحفلات، وعادة عندنا كانوا في الصعيد يقرؤون، حتى من يتزوج يأتي بقارئ ويحيي ليلة الزواج بالقرآن سبحان الله، أو مثلا الختام بالنسبة للأطفال عند أطفال يريد أن يفعل يقيم هذا الحفل، وعلى بعض يعني إذا بعض الأموات يعني، لكنها الآن انقرضت يعني صارت قليلة جدا، المهم الشيخ كان يقرأ مع إذا جاء الشيخ يعني يقرأ مع المشايخ الكبار متقن لهذه القرآن، فحفظت عليه وهكذا، وأذكر في سورة البقرة جاء في يوم في سورة البقرة وأنا بقرأ في الآية: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. الشيخ يعني بمجرد ما أنا قلت تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، هذا فيها إخفاء، طبعا إخفاء شفوي، الميم مع الباء حكمها. لم أغن، فقال لي غن المرة الأولى والثانية والثالثة كان فيها عقاب شديد يعني. فيعني عقاب، يعني كان عندي 13 14 سنة في هذا السن، فالشيخ كان عنده عصا يتوكى عليها العصل، فرفع العصا وأنا ما زلت أذكره، يعني رفعت يدي يعني أتلاشى هذه العصا، فإذا بالعصا تأتي في موضع، هذا الموضع الحساس اللي هو المرفق هذا، شفت. وطبعا يعني فعلا أوجعني وبكيت وأول أخيره، ويقول لي أحسن عشان تعلم الأدب أنت تسمع الكلام. غفر الله له، اللهم اغفر له وارحمه واسلم ادخله وكرم زرقه، ما أنساها وأدعو له. وقال لي شيء قمت له يعني بالدعاء واعتمرت عنه، ويعني غفر الله له. وإذا طبعا دائما أنسى أسأل عن على عن على على عن أولاده والأخير، غفر الله له. فحفظت عليه القرآن وأتقنته بالتجويد وما أترك شيء، ولذلك أخذت حفظي من على هذا الشيخ، ثم انتقلت طبعا للشيخ الآخرين، أخذت عنهم التجويد والقراءات وإلى آخره. لكن هذا هو الشيخ، هذا والمنهج منهجه أخذته في تعليمي لكتاب الله. أي واحد يقرأ عليه، يعني درست الآن هناك طبعا في مصر قبل أن أتي إلى هنا، درست ما أقرب من 7 سنين وأنا في المعاهد الأزهرية، ومع يعني وكنت شديدا، ويعني القصص تطول، وتكون المدير المنطقة الأزهرية، وكان فيها خير لي، ويعني المهم فكنت شديدا على الطلاب صراحة يعني. ولما جيت إلى هنا كنت شديد فعلا، الطلاب لا بد أني أقرأ بالغنة والمد، ما في حاجة اسمها أني يقول لا أعرف المد والغنة. حتى في الابتدائي الصف الأول والثاني والثالث ما تستحفظون كان يقرأون بالغنة والمد، وبعضهم كان أصابه ما أصابني. يعني هو دين. فكنت بخلص الدين هذا حسب. المهم الحفظ، يعني بعض المشايخ بعض يقول لك خليه يحفظ الأول وبعدين يتعلم التجويد، لا، الشيخ مسكني من أول. ولذلك أنا أي أحد يقرأ علي، لو يجيني الآن طفل 5 سنين 7 سنين أقول له اقرأ، لا أعلم الغنى، أخليه غن. وهذه الطريقة طريقة صراحة ناجحة 100%، يعني الطالب واللي يقرأ قدام حسب ما تشكله أنت لو تقرأ عنه. وهكذا طبعا حفظت القرآن صراحة في مدة 2 سنين وأعدته، وعلمني التجويد اللي هو يعني التجويد تسمعونه، هذا التجويد اللي مثلا فيه يعطيك مسافة تسكت عند الآية مثلا، يعني مثلا الحمد لله رب العالمين كده، يعني التجويد يديك مسافة. فهذا علموني كذلك، يعني يسميها طريقة التحقيق، تحقيق والتدوير والحذر والترتيل، هذه مراتب 4 موجودة في علم التجويد يعرفها القراء المتقنون، القراء المتقنين يعرفون هذه، هو علمني هذا كله. قد يمكن أطلتنا في الإجابة، لكن بحاول إن شاء الله بقدر الإمكان أختصر حتى مراعاة للوقت وللإخوة، جزاكم الله خير. بر الوالدين رحمه الله تعالى، كان الوالد رحمه الله تعالى يعني أصيب بمرض، وأنا ما تمتعت بطفولتي مع الوالد غفر الله له، كان مشغولا بمرضي، ولكن كان يشجعني على حفظ القرآن. الوالد لم يكن من أهل القرآن، كان محبا للقرآن، ورغم مرضه سبحان الله العظيم. وكان يتيمم وهو يعني مقعد جالس دائم، والوالدة تقول لي اذهب جيب لنا تراب، يعني عبارة عن طين يعني جامد، وهات حتى ليتيمم قطعة من الطين كبيرة، هتجيبها لنا من مكان نظيف بعيد شوية في من المزرعة الزرع، كل عليه الزرع، وآتي بها. أقول له يقول عشان أبوك يتيمم، يضرب عليها ويتيمم. طبعا الوالد كان عام يغفر الله الله. ثم وأنا في المرحلة هذه كنت في المدرسة، يعني عندي يعني في المدرسة في الصف الثالث رابع خامس ابتدائي في حدود كده. ثم توفي رحمه الله تعالى، وأنا لم أختم القرآن. ثم بعد ذلك يعني تولت الوالدة رحمه الله رحمة واسعة يعني تعليمي، وجدت يعني مريت بمراحل أنتقل بين المشايخ، وتعرضت لبعض الصعوبات طبعا، لكن لم تمنعني هذه كلها. يعني وفاة والدي توفي وأنا عندي 12 سنة، يعني فما بالك بواحد عنده 12 سنة وتوفي والده، وتأثر طبعا، ولكن هذا ما منعني من أن أواصل مع الشيخ. وأنا أذكر بعض الأشياء قد يكون البعض يستنكف منها، لكن أنا بذكرها والله يعني لتكون يعني حافزا لكم ولكم أنتم ثم لأولادكم وبناتكم في حفظ كتاب الله، لأن القرآن والله لا يقدر بشيء من هذه الدنيا، والله ما يقدر بشيء. الآية الواحدة والله تساوي ما الدنيا كلها ما تسويها، آية تحفظها وتتعلمها وتعمل بها. يعني أذكر لي أخي أبو محمود حفظه الله، هو أكبر مني في السن، وكنا عندنا مزرعة صغيرة، نأخذ المزرعة يعني ما عندنا أراضي يعني واسعة، يعني أشياء بسيطة، نأخذ المزرعة هذا ومن صاحبها يعني شركة، يعني نشترك فيها، نقول ما نحن نأخذ نقوم على زراعة هذه قطعة الأرض، ثم نأخذ المحصول، إحنا نتولى هذه الأرض ونتولاها، يعني نسقيها ونقلبها ونحرثها والآخرة، ثم نقسمها مع صاحب الأرض. فكان أخي حفظه الله وعفاه وأحسن له الخاتمة، وهو اللي رباني يعني بعد أبي، فيقول لي أنت تريد أن تذهب إلى القرآن والكتاب، وإحنا ما إحنا فاضيين، إحنا الآن عندنا المزرعة، لا تذهب يا أخي. وفعلا يعني، فأنا قلت أقول له لا أنا أذهب أروح أريد أن أحفظ القرآن، لأني كان الجو عندنا في القرآن يشجعون القرآن، يعني عندنا كما قلت لكم أي قاري يجيبونه في أي مناسبة، والناس يعظمون يعني يحترمون أهل القرآن، يحترمونهم جدا عندنا في الصعيد. قلت خلينا أكون مثلهم، يعني قدوة حسنة، أكون مثل هؤلاء أهل القرآن. فكان فيوم في مرة زعلت، قلت أنا أترك الشيخ ثم أذهب إلى شيخ آخر. قالوا لي في بلد، البلد هذه يمكن الإخوة يعرفونها طبعا، خاصة عندنا من الجنوب، جنوب الصعيد يعرفونها، هذه مركز البري، أنا محافظة سوهاج. فأنا في مرة مشيت، كان عندي 12 سنة 13 سنة ما أزيد عن 13 سنة، ثم مشيت قلت بروح أحفظ القرآن عند الشيخ هذا، طالما أخي يريدني لا أريد أنا لا أذهب لهذا الكتاب ولا الشيخ. وفعلا مشيت، كبت قطار ونزلت في مركز البالي، يعني هذا تابع محافظة سوهاج اللي من الشيخ محمد صديق المنشاوي، ومركز البالي هنا قبل مركز المنشاه، يعني مركز جرجة ثم مركز المنشاه اللي من الشيخ محمد صديق. ونزلت هذا المركز يا جماعة، أنا أقول لكم هذا الكلام والله ما أريد به إلا تحفيزا، ولكن أذكره يعني ما أنا أذكره صراحة، ومشيت من الصباح، من الصباح مشيت كن الساعة 7 صباحا، ما وصلت إلا يمكن بعد الظهر مسافة يعني قرابة العصر أو العصر، مشيت ما يقرب. أنا سألت الأخ قلت له من البلي أنا إلى دوار بستيت اللي كان فيه المشايخ وكذا في كم كيلو هذا قريبا، سألت أخ هو حتى عندنا في مسجد الموسى أخ من نفس الطريق والبلد، قال لي حوالي، سألت الوالد قال لي حوالي 15 كيلو. قلت له أنا مشيت هذه كلها من أول المركز محطة القطار، مشيت ال 15 كيلو ده ولا يمكن ما أدري، هو يقول 15 كيلو أو 20 كيلو حدود كده مشيتها، وأنا كنت عند 12-13 سنة عشان أروح أشوف الشيخ، وفعلا قعدت مدة عند الشيخ أحفظ ثم رجعت ثاني البلد. لكن يوم أني أنا يعني فعلت هذا تندمت الآن، أذكر أقول كيف يعني كيف أنا مشيت وكانت الوالدة، كيف كانت الوالدة لأني لا تعرف أني إلى أين ذهبت، لكن كتبت لها خطاب أني أنا ذهبت إلى المكان الفلاني وأنا بقرأ قرآن، بس بعد يمكن أسبوع 10 أيام. ثم الآن أنا أذكر هذا أقول كيف الوالدة كانت تنام وتأكل وتشرب، طبعا الأم والأب كما تعلن الإنسان باي يجرب لما يكون أب، يجرب لما يكون أب ويفقد ولد ولا كده. فقلت سبحان الله، رحمه الله رحمة واسعة. ثم رجعت ثاني إلى كملت على الشيخ، الشيخ أحمد سيد كيلاني، وأنا حفظت القرآن. فالوالدة هي كانت طبعا بعد ما حفظت القرآن، وفعلا سبحان الله ربنا أكرمني بالقرآن، كانت عندنا في مركز نفسه هناك في مصنع يسمونه مصنع الألمونيوم، هذا مصنع كبير، كانت فيه شركة اسمها شركة عثمان، ومسكت فيها المسجد. ذهبت إلى قلت لهم أنا حافظ القرآن أريد أن أعمل عمل، فقالوا لي امسك المسجد، صلي بالمسجد وتصلي بالموظفين المهم. وفعلا ثم تعرفت على مهندس، هذا المهندس رحمه الله كان مات أو حي اللهم بارك له في ذريته، ونقل إلى القاهرة ومسك مدير معهد تابع للشركة. فقلت له باش مهندس عبد الله أنا أريد أن ألتحق بالأزهر في مصر، وأنا يعني القاهرة نقول عليها مصر إحنا. فقال لي كيف أنا بنتقل هناك أمسك مدير المعهد، تعالى سوف أنقلك معي وتمسك المسجد هناك. وفعلا فعرضت الأمر على الوالدة، فالوالدة رفضت في أول الأمر، قالت لي أنت الآن حفظت القرآن وخليك بيننا ولا نريد أن تذهب. فحاولت أقنعتها، قلت أريد أن أحفظ القرآن وأحفظ القراءات، كان عندي يعني حب لكتاب الله وبجانب القراءات، قلت لها أنا الآن أقرأ بالقراءات وأنا أريد أن أقرأ القراءات. فحاولت معها مع الإلحاح، فقالت لي روح يا ولدي الله يبارك لك ويوفقك. وأبو فعلا أخذت أغراضي هدومي وحطيتها في شنطتي، ونقول عليها الخلقات إحنا عندنا في باللغة العامية، خدت خلقات وطبقتهم وذهبت فعلا بمفردي. كان عندي في السن هذا يمكن قربت على 20 سنة، وفعلا ذهبت إلى القاهرة والتقيت قبل منها طبعا كان لي رحلات للقاهرة لي قريب هناك وتروح له، وتعرفت على المشايخ تمهيد يعني، قرأت حفظت التحفة الجزرية على الشيخ سيد عباس، والتقيت بالشيخ محمد الطارق شيخه وحفظت يعني. ثم ذهبت إلى القاهرة، فالوالدة كنت أغيب عنها كل سنة أنزل لها، طبعا 8 سنين وأنا أدرس دخلت معهد القراءات وهكذا كله، وأنا طبعا بمفردي يعني أهلي عائلتي كلها موجودة فين؟ موجودة في قنا، في مركز نجاح مادي محافظة قنا، وأنا لا أعرف إلا يعني ناس قلة أعرفهم في القاهرة، وكنت في المعهد وأعطيني ساكن في المعهد وهكذا، التوفيق من الله سبحانه وتعالى دعاء الوالدة. ففي مرة قلت للوالدة أنت تدعو علي يا أمي، عشان اللي معاه أمي يحاول يقبل رأسها ويقبل قدميها، ولكن فرطنا احنا، لكن أخي هو الذي كانت معه أمي ويقوم بخدمتي. فكنت أقول لها، كنت تقول لي وهذه الكلمة ما أنساها، فتقول لي أنا أدعو عليك يا أحمد أنا أدعو عليك، روح يا ولدي، اللهم اجعل طوب الأرض يحبك. وهذا الكلمة تؤثر فيها دائما، ويعني روح يا ولدي اجعل طوب الأرض يحبك. وهذه المحبة يمكن أنتم أتيتم والله أعلم منكم، يعني جرتكم هذه الدعوة، ولكن أنا ما عندي شيء صراحة، ما عندي شيء عملي، ما أعرف، أن أعرف بنفسي، ما أقولها مجاملة، أنا أعرف بنفسي. هذه الدعوة وكانت تدعو لي كثيرا جدا، وهذا أنا ما شئت بدعائها. هذا بالنسبة، لكن بري والله بوالدي يعني أنا مقصر، ما أقول أقدر أقول شيء. فحاولت معها تأتي إلي وأنا في القاهرة تمكس معي قليلا، ما رفضت. تعرفون الأمهات اللي تربينا أو مكسنا في الأرياف وكده، من الصعب والقرى أنها تترك مكانها. والحمد لله يعني حجزت عنها حية وميتة رحمها الله، فعلت لها بعض العمرات. وهذا يعني برني، وما زلنا ندعو لهم، والدعاء هم قدمونا. هذا بالنسبة للوالدين، غفر الله لهم جميعا، غفر الله للذين والديكم، وجعلنا وإياكم من البارين بوالدينا، والحمد لله. يعني هذا بالنسبة للبر. وأذكر حزنت عليها سنتين كاملتين يوم ماتت وأنا هنا في الرياض، فرأيتها في المنام كأني رأيتها، وكأنها عروسة يعني لابسة فستان وكذا وتلبس وإلى آخره. وكنت في مجلس، أنا كان في مجلس، سبحان الله، الكلام هذا من 15 سنة وزيادة، 20 سنة يمكن، قربت 20 سنة. كان معنا الشيخ سعود الشريم والشيخ طارق الحديث وبعض المشايخ، كان معنا الشيخ محمد اللهم صل على الشيخ محمد الرومي، الدكتور محمد. فقال له، قلت له والله انا رايت رؤيا كذا، فكانت فيها مداعبات ومزاح. واحد قال، فلما قصصت عليه الرؤيا قال لي يا شيخ احمد تزوجني امك؟ قلت وش ازوجكم يا شيخ؟ هذا كلام برضه يا شيخ. فالشيخ محمد الرومي حفظه الله، والله يعني علاقتي من زمان انقطع يعني. قلت يا شيخ، كنا عند الشيخ الكريم التواجري وفقه الله، قال له ترى الشيخ احمد، ترى احمد شهين صعيد ما يحب المس. قلت له والله صحيح يعني، يقول لزوجه. المهم قال لي يا شيخ احمد، ان صادقت الرؤيا امك في الجنه احمد الله، فجعلناهن ابكارا عربا اترابا. وانا فعلا الرؤيا دي والله ما انساها، فوجدت لابسه فستان ابيض، انت تعرف العروسه بتكون لابسه، ولابسة عقد الكريستال ده اللي يلمع هذا. قلت انت يا امي ما انت متي؟ قالت ابتسمت لي واول اخير. هذه الرؤيا ما انساها يمكن من 20 سنة. نعم. فهذه يعني احببت ان اقصد، فاقول الوالدين بعد الوالدين لا تقول لي شيء. صحيح الاولاد مال زينة الحياة الدنيا والى اخره، لكن الام والاب، اوصيكم ونفسي ببر الوالدين، وهذا تكون فاتحة خير لكتاب الله وللعلم النافع ولكل عمل صالح.
جزاك الله خير يا شيخ. ذكرت في معرض حديثك الانتقال إلى سوهاج، وقرأت بعض الأجزاء على الشيخ محمد البلبيني.
نعم، عبد الرحمن.
نعم، بعض الأجزاء. نعم. وأخذت منه إجازة، فهل الهدف من هذا الانتقال الحصول على الإجازة، أم أن هناك هدف آخر؟ ونريد بس الفائدة، ما توجيهك لمن يحرص على الإجازة فقط دون محتواها؟ هذا أولا. وما توجيهك لمن يتساهل في الحصول على الإجازة أو في منحها؟ وهل تمنح أنت الآن إجازة؟ وكم، هل هناك إحصائية لمن منحتهم إجازة؟ وهل تذكر لنا أبرز طلابك الحاليين الموجودين؟
والله بالنسبة للشيخ محمد عبد الرحمن البلياني ما أخذت عليه إجازة، أنا قرأت عليه بعض القرآن وثم رجعت كما قلت في حديثي، لكن ما أخذت عليه إجازة. وحتى الشيخ أحمد السيد كيلاني عندما حفظت القرآن، كل دين البلد يعني فيها، يمكن الآن يوم ذهبت إليه الآن فيها حوالي 40,000، كنا أيامنا حوالي يمكن 4 مساجد أو 5، الآن ما يقرب من 42 مسجد، يعني كل حارة فيها مسجد الحمد لله. أيامها ما يعني أجازني شفهيا، والناس يعرفون هذا أحمد خليل شاهين أحمد يعني ابن الحج خليل، يسمونه مع الحج الحج الوالد حج، وأنا عندي يمكن 3 سنين رحمه الله تعالى. فيقول ابن أحمد ابن الحج خليل أجازه الشيخ حافظ القرآن، فيعرفون، لكن ما طلبنا الإجازة. هذه واحدة. والإجازة ما عرفناها صراحة حتى في القاهرة، ما كنا نحرص عليها كثيرا، مع أننا قرأت في القاهرة على مشايخ كثر، يعني قرأت على الشيخ سيد عباس وكانت عنده إجازة وما طلبتها سبحان الله، وقرأت على الشيخ محمود الطارق وقارئ الشيخ عامر عثمان ما طلبت منه إجازة، وقرأت على الشيخ عامر عثمان في الحلقات اللي هو شيخ المقارئ لكن ما أخذت إجازة، وقرأت الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف الطيبة وكان برضو من القراء المعروفين وما أخذت إجازة، والشيخ أحمد مصطفى أبو حسن كذا قرأت عليه، يعني كثر قرأنا ما إلا ما جينا هنا في السنوات الأخيرة. يمكن الشيخ محمد عبد الحميد الشيخ والرأي الإسكندرية ما جاء هنا، ويعني على جهة خط تخصص القراءات، طبعا تخصص القراءات هذا يعني لمدة 8 سنين في معهد القراءات، والتقيت مع المشايخ الكبار وقرأت عليهم ما طلبت إجازة. لما جيت هنا صراحة الشيخ يعني أذكر أهل الفضل، لازم الواحد يذكر اللي يعني ينصح لك ويحب لك الخير تذكره دائما وتدعو له. أنا أدعو له الشيخ علي الغامدي الآن سعد الغامدي في مكة في جامعة أم القرى، كان سبب لي قال لي يا شيخ الشيخ عبد محمد عبد الحميد والشيخ عبد المجيد الطرابيش يا شيخ موجودين هنا وسندهم عالي، ليش ما تقرا؟ قال لي قلت والله ما عندي مال يا شيخ اقرا، وانا مدرس هنا في كنت حتى ايامها في ثانويه تحفيظ القران في عليشة. وقال لي لا. والشيخ عبد الله العبيد راجل يعني عنده اجازات وراجل لف رحاله في العلم، قال لي ليه يا شيخ احمد انت ينتفع بيك وانت الناس يقنون عليك؟ فشجعني اني اروح عند الشيخ محمد عبد الحميد والشيخ، وفعلا قرات هي القراءات كلها قرات عليك. قلت يا شيخ انا عندي قرات على فلان وفلان وعندي تخصص القراءات وعندي كذا، وقال لي انا ما انا فاضي يا شيخ لكن ما المهم قرات عليه حفص قريته عليه في 20 يوم، كنت بروح له على طول كل يوم جزئين ونص جزئين ثلاثه، وخدت 7 و3 المكمل 10 الصغر، ثم قرات عليه الطيبه. يعني لزمت الشيخ هنا حوالي 3 سنين وحطاني إجازات كلها لهذا. الشيخ عبد الرحيم عبد الرازق برضو كان في أصول الدين جامعة الإمام وكان زميلي في المركز الخيري، قرأت عليه شيء من القرآن وعطاني إجازة. الشيخ باكر الطرابيشي عبد المجيد الطرابيشي دمشق الشيخ قراء معروف، وقرأت برضو الشيخ علي الحمد لله، قال له الشيخ فلان هذا وكذا، قال أنا أشرف أعطيه إجازة. وكنت في أيامها عامل عملية الكبد، عندي عملية ورقان الشيخ رحمه الله رحمة الواسعة، وقال لي أني أشرف أعطيك إجازة، وقرأت عليه شيء مخدن. فالإجازة ليست هي كل شيء، صحيح قال مجاهد وعبد الله بن المبارك من السلف قال لولا الإسناد لقال من قال في الدين، والإسناد سنة، إن الواحد يأخذ الإسناد سنة لكن ما يكون هو الهدف. يعني كثير من الناس يحرصون على السند سواء كان في القرآن أو في الحديث، وتلقاه ياخذ سند وعنده اسانيد كثيره وتجي يقرا في القران ما عنده شيء. يعني زي الشهادات، الشهاده هذه يعني انت تفرح بالشهاده، لكن اذا قال صلى الله عليه وسلم من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، يعني انت تقول انا عندي كذا وعندي كذا وانت في الماده ما انت قوي فيها. لا، كم من المشايخ والذين حفظوا القرآن بالقراءات وبالروايات لم يكن عندهم إجازات، كثير جدا، وقرأنا على بعضهم ما عنده إجازات، عنده بالشهادات بس، يعني لكنهم متقنين. الشيخ قريب الشيخ أحمد الطويل رحمه الله تعالى نعرفه من 30 سنة، كانت معرفتي لي قصة، درست ولد وكنت شديد عليه. المهم الشيخ عنده تخصص القراءات ومع ذلك ما كان عنده إجازة الشيخ أحمد الطويل، ومشايخ هل تنقص من 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 قدره؟ وكان الشيخ عنده علم حتى في التفسير، يعني انا لي تفسير حوالي 14 مجلد قال لي رجع لي فيه القراءات، كان يستشهد بالقراءات الطيبه ورجعته له بس ما طبع، اللهم اغفر له وارحمه. وما كان عنده اجازه، الشيخ دقيق في الاحكام، ولي برنامج انتم تعرف تسمعونه برنامج التلاوه في ساعه القران والشيخ. فالاجازه ليست كل شيء، الاجازه تنفع صاحبها من حيث من حلو من حيث السند، وهي قربة للنبي صلى الله عليه وسلم، الى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بدون اتقان وبدون حفظ فانها لا تسمن ولا تغني من جوع. ولا يكون همك الشهاده او الاجازه، خلي نيتك انك تحفظ كتاب الله وتتقنه وتعلمه للناس وتعمل به، هذا هو المطلوب. نعم.
ذهبت إلى القاهرة ودرست علم التجويد لمدة سنتين، وحفظ القرآن لمدة سنتين، ودرست علم القراءات لمدة 3 سنوات. في عبارة يا شيخ يقول أنك استكملت علوم القرآن علميا وعمليا بهذه الدراسة، ما تعليقك يا شيخ؟
لا، هو أنا ذهبت كما قلت لكم، يعني كان لي قريبي وكان لي خالي في القاهرة، وكنت آتي وأنا عندي 16-17 سنة، آتيت مع الوالدة يمكن مرتين لخالي هذا، توفي غفر رحمه الله. فكنت أنا لما جيت مع آتيت أنا والوالدة، فكنت أستغل الوقت أذهب إلى المساجد وتعرف على المشايخ أثناء زيارتي للقاهرة، وهذه اللي مهدت لي أني بعد كده انتقلت من بلدي إلى القاهرة مع هذا المهندس الطيب، الله مبارك له في ذريتي وأصلح له عمله، وثم مهدت والتقيت. فالتقيت بالشيخ سيد عباس وحفظت عليه تحفة الأطفال في هذه المدة، يعني كنا نقعد شهر عند خالي، فحفظت تحفة الأطفال والتقيت بشيخه وحفظت عليه بعض وقريت عليه بعض القرآن في هذه الفترة الوجيزة. كان عندي حب القراءة، وكنت طبعا ختمت كما قلت لكم عند الشيخ أحمد سيد قلالي، وثم مهدت بعد كده. فلما مهدت واستقريت في القاهرة ذهبت على طول في نفس السنة إلى معهد القراءات وقدمت وقبلت، وكان بعض المشايخ من عندنا من الصعيد تعرفت عليهم، وهم اللي قاموا بتقديم أوراقي وكذا وساعدوني، وقرأت على المشايخ المعهد هو مده 8 سنين. طبعا قرأت قبل المعهد قرأت يمكن على حوالي 5 أو 6 من المشايخ، حفظت عليهم القرآن كنت أقرأهم، والشيخ عامر كنت أذهب إليه في الحلقات في القاهرة يعني في مساجد معينة، ثم حفظت طبعا المعهد لي 3 مراحل. اللي دخل معهد القراءات من الإخوة يمكن يعرف هذا، مرحلة التجويد 2، مرحلة العالي القراءات 3، مرحلة التخصص القراءات 3 سنين. هذه وكانت في يعني الدراسة فيها صعوبة، يعني لازم تكون قوي وتحفظ القرآن، واختبروني قبل ما أدخل اختبروني في القرآن كله، قبل ما أدخل المعهد التحق بالقرآن كله يختبرونك ويشوفوا الحفظ ويشوفوا الأداء. ثم حفظت طبعا كل مرحلة حفظت فيها التجويد، ونختبر في القرآن كل سنة شفهيا وتحريريا مع المواد التي ندرسها. فبهذا احنا الانسان تعلم التجويد ثم القراءات، درسنا اخذنا القراءات 7 ثم القراءات 3 ثم القراءات 10 الصغرى، ثم مرحله التخصص اخذنا الطيبه وشرحها، وكان اللي درسنا الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف الشيخ القراء، والشيخ احمد مصطفى ابو حسن، والشيخ عبد الرؤوف مرعي، ومشايخ كثر درسونا شرحونا الشرح العلمي والعملي، نقرأ على المشايخ نقرأ قراءة عملية. طيب هذا اللي حصل طبعا في بالنسبة لهذه المرحلة.
نعود للنقل عبر تويتر، عدد الإعادات الحمد لله 45، نحن نطمح إلى 150. عدد المشاهدين حاليا 36 يعني مباشر، أما الإجمالي فبعد اللقاء ف فلذلك أيضا نؤكد على الإخوة بعمل الإعادة أو الريتويت. ضيفنا الأسبوع القادم وهو قبل شهر رمضان هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، وسيكون الحديث عن نوازل الصيام. ننتقل يا شيخ الآن قبل ما نتحدث عن التعليم، ننتقل إلى تسجيل القرآن الكريم في إذاعة القرآن الكريم. هل كان هذا في نيتك قبل أو كنت تسعى إلى ذلك؟ من الذي ساهم وساعد في هذا التسجيل؟ وتوجيهك حقيقة في مثل هذا الشخص، أنا سمعت حديثا لك، هل الذي سهل هذا التسجيل؟ ما له من الأجور لمن يستمع الآن إلى قراءة أو تلاوة الشيخ في إذاعة القرآن الكريم؟
بالنسبة لتسجيل المصحف، سبحان الله، أنا يعني مدة الدراسة كانت في القاهرة، فتقدمنا في كانت في مسابقات أيامها، فتقدمت في مسابقة في التلفزيون المصري ودخلت مسابقة، وكان في معي لقاء في إذاعة القرآن الكريم في نفس الإذاعة في مصر. الكلام هذا بعد ما عينت مدرسا، بعد ما تخرجت من الأزهر عينت مدرسا في المعاهد الأزهرية، وكان في لقاء معايا ومع بعض المشايخ يعني طول الحديث فيها. يعني ممكن كنت أسجل وأنا في مصر هناك، لكن فيه كان في أمور شائكة بالنسبة لتسجيل القرآن، و يعني في أمور فنية وفي أمور يعني قد تعوق، يعني كان فيها إعاقة شوية بالنسبة لازم يكون في واسطة وفي كذا. أنا ما سعيت فيها ولا قلت أنا ما يعني ما في داعي أنا أخذ هذا الطريق، خليني بعيد. فلما تعقدت في مع وزارة المعارف أنا ذاك عام 1400، دخلت المملكة 1400 مثلا مع التعليم على 1404 1403 1404 تعقدت مع وزارة المعارف في مدارس تحفيظ القرآن، مدرس قراءات وقرآن وتجويد. فلما طبعا تنقلت صراحة من الجنوب إلى حائل، أنشأت هناك مدرسة تحفيظ القرآن فصل، أول فصل تركته في الصف الرابع ابتدائي، ثم انتقلت إلى الرياض في مدرسة تحفيظ القرآن أبي بن كعب، كانت في حي الوزارات. وانت تذكر يا شيخ عبد الله المسجد الشيخ إبراهيم الموسى، أنا كنت في إمام بالوكالة، ويوم أنا كنت أنت والإخوة الشباب في نفس المسجد، فكان في أحد المصلين هو أنا سبحان الله يعني ما الآن أدعو له بالتوفيق كما أنت تفضلت، وكان ساكن في نفس المنطقة وكان يصلي معي في المسجد، أنا أصلي بهم طبعا يعني ظلت ثلاث سنين أصلي في مسجد الشيخ إبراهيم موسى حفظه الله. وجاءني قال لي يا شيخ أنا أعرف واحد في الإذاعة شغال في الإذاعة وزارة الإعلام، ليش ما تسجل؟ قلت والله بسجل، أنا وش أسجل؟ على القراء كبار وحافظين كتاب الله وحافظين، وأنا عندي كم من أسجل؟ أنا ما أنا صوتي يعني مثل والله هذا اللي حصل، قلت أنا ما أنا صوتي مثل القراء المشهورين أو القراء عندهم أصوات. قال لي لا بس يا شيخ، وفعلا لح علي اكثر من مره يقول لي بس انت جيب لي شريط، قلت له خلاص ان شاء الله بجيب لك شريط. يمكن قعدت شهور وهو يقول لي والله هات بس هات شريط، وسجلت شريط. هذا الاخ صراحه والله انا الى الان ما ادري هو اردني ولا ام الاخ فلسطيني او اردني، يعني انا ما كنت، هو محب القران محب جدا ويجي يسمعني ويصلي خلفي، يقول لي يا أخي أنا بجي أصلي عندك يا شيخ. وفعلا أخذ الشريط ثم أوصله إيه للمسؤولين في الإعلام، بعد مدة قال لي مطالبينك تيجي تسجل وكذا. وفعلا قلت وش أسجل؟ قال لي طالبين في عندك مقابلة تروح. وفعلا برضه هو يلح علي يقول لي تعال بكرة نعمل لك مقابلة وتقابل فلان هذا يساعدك هناك في الإذاعة. فعلا ذهبت الى الاذاعه وقابلت المشايخ هناك، وكان أيامها الشيخ محمد الصفار مدير إذاعة القرآن الكريم 1411 1411 1411. سبحان الله. وسجلت بعض التلاوات، قال لي خلت نريد منك تسجيل، وأنا ما عندي مشكلة. وكان مراقب التلاوات واحد اسم الشيخ عبد الرافع أبو هرجة ماسك التلاوات المراقبة، وقبلها كان الشيخ عبد الباري محمد بس توفي غفر الله له. وسبحان الله سجلت لهم بعض حوالي يمكن ساعة ساعة ونص تلاوات متفرقة، 5 دقائق 10 دقائق، هذا بداية تسجيل المصحف. قالوا لي خلاص، وأجازوها. بعد فترة اتصلوا علي قال نريد أن تسجل المصحف كاملا. سبحان الله، أنا بعد ما سجلت هذه التلاوات مقطعة 5 دقائق 10 دقائق وسمعت أدعوها، قلت اللهم إن كان، يعني سبحان الله، يعني دعوت الله، اللهم إن كان فيه خيرا هذا التسجيل يا ربي وله في ديني ودنياي وينفعني وينفع المسلمين، اللهم يا ربي وفقه. وهكذا دعوت، وفعلا بعد مدة اتصل علي تعالى سجل المصحف، وفعلا 1413 قمت بتسجيل المصحف. والله يا أخواني المصحف هذا تسجيله كان من أعجب العجب، وأنا إلى الآن ما أنا مصدق كيف أنا سجلت هذا المصحف. الذين يسجلون المصاحف، أنا جلست مع المشايخ، يقول لازم تتفرغ للتسجيل ولازم تسجل وأنت مرتاح في التسجيل، يعني تنام ومرتاح. أنا كنت أذهب إلى المدرسة وبي ابن كعب السليمانية الصباح أدرس، عندي 4 حصص 5 حصص يوميا و6 حصص، يعني هي 6 حصص نأخذ حصة انتظار وحصة أو الفسحة، وأنا أدرس للمرحلة الابتدائية، بعدين جابوا لنا المتوسطة، يعني أيامها كانت الابتدائية، وأنا أدرس وأتعب، ثم بعد ذلك حوالي الساعة 12 ونص الساعة 1 أرجع البيت، ما في ساعة 2 أروح الإذاعة، صوتي كان بيكون خلصان. وما أذكر أني كل يومين أسجل حلقة لنص ساعة، هذه الحلقة فيها أربع تربع أسجلها، إلا في يوم صوتي كان تأثر حلقة واحدة من 61 حلقة المصحف، كنت مرهق. بس إذا جيت الإذاعة ما أدري كيف أسجل أنا. ولذلك أقول لكم قصة عجيبة لتسجيل هذا المصحف، وهذا من الله، من توفيق من الله، وأنا أقر بهذا وأعترف بنعمة ربي علي إن كيف تسجل هذا المصحف. ولا بد ما فيه من الأشياء الفنية أو الأشياء في التجويد، أو تركت بعض الأشياء. وأحب أن أقول لكم نصحة، القرآن ليس له كبير، مهما أوتي الإنسان من الإتقان لا إلا لا بد له سقطات. هذا علمونا مشايخنا، أن القرآن غالب ومعجز في كل شيء. هذا بالنسبة لقصة المصحف الشيخ عبد الله.
وهذا حقيقة الأخ الذي ساهم في مثل ذلك الأجور تأتي له، لأنه هو ممن ساهم في ذلك، فلنكن مساهمين في أعمال الخير، ناشرين للخير. فمثل هذا اللقاء يبث والحمد لله، ونشره وهذه الندوة المباركة. هل التقيت بالشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل أم لم ينتهي أصلا؟
أنا أتيت إلى هنا أكثر من مرة، وهذا اللي حبزني يوم كلمني الشيخ وقال لي نريد أن نعمل معك لقاء وكذا عند الشيخ. أنا قلت له يا شيخ ما عندي وقت، وبعدين أنا كيف يعني تعمل معي، مين أنا عشان تعمل معي لقاء؟ أعمل معي لقاء مع المشايخ، وهذا صحيح. يعني قلت أعمل لقاء مع المشايخ العلماء والدعاء والمشايخ الكبار. أنا أقول في قراءة نفسي صراحة، الشيخ ألح علي يا شيخ، قلت والله أنا يا أخي عندي حلقات وعندي مقارئ ما نفاضي أعمل معنا، أريد أن أهرب يعني بأي طريقة، وهذا فعلا أنا أعرف نفسي وأعرف بنفسي. فالشيخ الألح طبعا أنا هنا مع الشيخ، وكان يحبني الشيخ عبد الله بن عقيل، الشيخ عبد الملك يمكن يعرف أن أنا جيت أكثر من مرة، وكان الشيخ يقول لي تعال هنا يا أحمد جنبي هنا، وقرأت أمام الشيخ أكثر من مرة ويحبني تحت، كنا بستحتفل. فأتيت وحضرت معاه، كان كل أربعاء لابد أني الشيخ. وأذكر في آخر لقاء كان عزمنا الشيخ، كنا أربعة، الشيخ عبد العزيز المزد نسيب الشيخ برضو كان موجود، الفقير إلى الله، والشيخ أحمد الطويل، والشيخ محمد السكر، والشيخ محمد ذاكر رحمه الله، رحمه الله والشيخ محمد ذاكر، والشيخ أحمد الطويل، أنا الآن والشيخ محمد السكر على قيد الحياة. جمعنا اللقاء والشيخ قال أنا عزم القراء، الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى، فقال القراء عندي. وهذا الكلام يمكن الله أعلم ما أدري كم سنة، 7-8 سنين 10 سنين في حدود يعني كذا. فأتيت إلى هنا سلمان وشا، كان يعني يقول له أنت يعني مزام، حتى تناقشت مع الشيخ مرة في مسألة قراءة حمزة وتضرغنا لها، قلت له يا شيخ هذه القصة ما هي قصة دي يعني، قلت له الشيخ حمزة كان من القراء وفيه الورع يعني مشهور بالورع وبالزهد، فيقول يعني كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى كره قراءة حمزة رحمه الله. قلت له الله، هو عبد الله ابن إدريس كان سمع من طلاب الإمام أحمد، سمع هذه القصة، رجل قرأ على سليم وسليم هذا قرأ على حمزة، وكان حمزة يمنع من يعني يزيد في المد، ويقول لطلابه ألا ترون ما زاد عن البياض فهو برص، وما زاد عن الجعودة فهو قطط، يعني لا تتكلف، حمزة كان ينهي عن تكلف. ويكفي أن أبو حنيفة رحمه الله قال له لقد غلبتنا في شيئين، شيئين هناك شيئان يقول لي لا ننازحك فيهما، ده مين الإمام أبو حنيفة ثابت بن حنيف النعمان يقول للإمام حمزة، قال له شيئان لا ننازحك فيهما، القرآن والفرائض، لأن الإمام حمزة الزيات كان في أيام الإمام أبو حنيفة أحد المذاهب الأربعة. والقصة هذا ذكرت الشيخ عبد الله عبيد، ولها كتاب يرد على من أنكر أو من عاب على قراءة حمزة. فالشيخ تناقشت معه قال لا هو مذكورة، فقلت له طبعا هو الشيخ ما ينبغي أني، لكن بيّنت فيها في أذكر في هذه الجلسة وجلست مع الشيخ وبيّن في هذا الحوار. فأتيت أكثر مرة في ندوة الشيخ، وكنت آتي يوم الأربعاء، وأحيانا يطلب مني القراءة الشيخ وأنا بجواري وأقرأ رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع.
جزاك الله خير. ننتقل إلى الشق الثاني وهو التعليم. درست في مصر، ودرست في المملكة العربية السعودية، ودرست من زمن، فما الفرق بين الطلاب في البدء في من سنوات والحاليين، وكم عدد الحلقات عندك في الوقت الحالي، ونصيحتك في أكيد معلمين من حلقات التحفيظ الآن، نصيحتك للمعلمين؟
والله بالنسبة للقرآن الأول يعني أنا يوم أتيت إلى الرياض هنا نعمة عظيمة، يعني كان الذين يحفظون القرآن على يعد يعني على أصابع، تعدهم على أصابع اليد، ما في أحد، كثير قليلين جدا، يعني الواحد يذهب إلى واحد حافظ يصلي بالقرآن قليل، يعني ما كان إلا الشيخ اللي كان يصلي، والشيخ هادي الكلباني، والشيخ فهد الغراب كان يصلي، وحتى كنت أصلي معاه دائما، قلت له يا شيخ فهد أنت التجويد عندك كذا والضالين وكذا، قال لي يا شيخ أنا مدرس رياضيات، أنا ما ما أنا مدرس تجويد. وهذا هؤلاء بس اللي كانوا بيصلوا سبحان الله. أما الآن بفضل الله يعني بعد هذه المرحلة من 1407 و8 و9 الآن بالحمد لله آلاف حفظة، هذه ما في مقارنة. لكن صراحة ما كان فيه اهتمام بالتجويد الأول، يعني الآن التجويد ظهر الحمد لله من حوالي 7-8 سنين 9 سنين الآن بدأ الطلاب يقرؤون، وصار في مقال وفي طلاب كثيرين قرأوا علي وأتقنوا، بل بعضهم خد إجازات في القراءات. فالحمد لله نعمة عظيمة. يعني الآن يعني الأكثرية يحفظون الحمد لله في كتاب الله عز وجل، ومنهم كثر كثير. يعني الحمد لله هذه بالنسبة للحفظ يعني، وكثير منهم الآن يحفظون. ولكن بالنسبة لل يعني اللي أنت أبرز من الطلاب اللي قرأ عليه الشيخ عبد الله الراشد، هو قرأ عليه وكنا في المسجد نقرأ أحيانا يعني تلاوة، والشيخ منصور المنصور اللي هو الشيخ كان رئيس المحاكم شقرة وكذا، وآخر الآن حال التقاعد على ما أذكر. كنت أنا الآن هذا من الأبرز. ومنهم الشيخ ياسر الدوسري يعني، منهم كثير يعني، واللي قرأ علي منهم كثيرين يعني، ما نقدر نحصرهم يعني صراحة، ما أقدر أقول عددهم كام، لكن الأكثرية. والآن أنا أمارس التعليم في مركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه والجمعية الخيرية، وعندي أكثر من مقرأة أتنقل فيها. واللي تعود على تدريس القرآن لو هو يعني بيطلع في الروح زي ما بيقولوا يعني، لا بد أن يدرس، ما يستطيع أن يستغنى عن القرآن. مريض ولا غير مريض، أنت تريد تسمع القرآن، ما ترتاح إلا مع القرآن. لذلك أنا أنصحكم يا أخواني ما تتركوا القرآن لا تعلما ولا تعليما. فتعليم القرآن هذا شرف عظيم. فعندي أكثر من مقرأ، لو قلت لكم أتنقل الآن بين المركز الخير في أيام الدراسة عندي أيام، الجامعية عندي مقرأة ثابتة بعد العصر، وعندي أكثر من مسجد، ثلاث أو أربع مساجد أتنقل فيهم المقارئ والشباب يقرؤون عندي. وطبعا يعني المقارئ الآن صار فيها لها نظام خاص، يعني لابد أن نختبر الطالب، وهذا الاختبار فإذا نجح في الاختبار فليقرأ قراءة ليأخذ الإجازة، إذا ما يعني ما اختبر ما نجح في الاختبار يعطي له فرصة، وهكذا من يقرأ لغير الإجازة هذه قراءة أخرى. بالنسبة ممكن إضافة لي يا شيخ عبد الله سريعة، أنا صراحة أي واحد يقرأ علي الآن مع التجربة اللي جربتها، الآن عندنا كتاب وكنا نريد أن نأتي به صراحة، لكن لم سبحان الله لم يشاء الله أن نأتي به، لعل يكون خيرا. في كتاب جمعناه من 1400 يمكن 13-14، ونجمع فيه مع الإخوة الذين يقرؤون عليه وكلفهم بالجمع بعض الأشياء، كتاب سميناه زاد القارئ في فهم كلام البارئ. وهذا الكتاب الآن أنا أي واحد يأتي إلي ألزمه بالكتاب هذا. الكتاب طبعا عبارة عن خدنا من أول الفاتحة إلى الناس، نقول لك الفاتحة مثلا اذكر الفاتحة مكية مدنية عدد آياتها، فضل السورة كان فيه حديث في البخاري ومسلم ومن وفقهم، نذكر هذا الحديث في السورة، ثم أغراض السورة مقصود السورة موضوعات السورة، ثم إن كان هناك الوقوفات في القرآن الكريم اللي هي عليها ميم حوالي 22 وقف، في وقفان فيهم خلاف و20 وقف ليس فيه خلاف، وبينت وضحت ليه عليها ميم، مكتوب في هذا الكتاب الناسخ والمنسوخ عندي منظومة السيوطي، وهي 11 بيت شرحها الشيخ الأمين محمد الشنقيطي، وذكرها الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى، وفي مذكورة في كتاب أضواء البيان. أخذنا الناسخ المنسوخ هذه حوالي 20 آية في القرآن، ففي هذا الكتاب موجودة. وكذلك في بعض الكلمات لا يجوز الوقف عليها ولا يجوز الابتداء بها، وآيات لا يجوز وصلها. والفرق بين قراءة رواية حفص من طريق الشاطبية وبطريقة الطيبة هذه موجودة في الكتاب، وبعض معاني الكلمات كل هذا موجودة في كتاب زاد القارئ في فهم كلام الباري. وأنا استنبطت من قراءة السلف، لأن السلف ما كانوا يحفظون شيء من القرآن إلا ويعلمون ما فيه، يعني لا يحفظون السورة إلا لما يعرفونها. ثم الآن عندنا مذكرة أخرى وهي إن شاء الله في طريقها للطبع، ذكرنا فيها المكرر في السورة نفسها. يعني مثلا سورة البقرة فيها كم يا أيها الذين آمنوا، في 11 موضع فيها كم، ويسألونك يسألونك وهكذا، يعني نكرر. وللتكرار هذا ماذا يفيد؟ يفيد التأكيد، التقرير، التعظيم، يفيد التنبيه، يفيد أهمية المخاطب، يفيد النصح، الإرشاد وهكذا. ويذكر القارئ والمتفردات التي تفرد بها السورة نفسها، يعني في مثلا بعض الكلمات تفرد بها سورة البقرة مثلا، وهم بالآخرة هم يقولون، وفي غيرها وهم بالآخرة هم يقولون مثلا، وبالعكس. يعني مثلا سورة البقرة تفردت بعض الأشياء، يقتلون النبيين بغير الحق، في غيرها يقتلون النبيين بغير الحق، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في غيرها فلهم أجرهم جماعة. وهكذا البقرة تفردت بأشياء نذكرها، وهكذا آل عمران والنساء والمائدة وغيره. طيب آيات البقرة كم عند الكوفي؟ نقول 286 آية، آل عمران 200 مثلا، النساء 175، المائدة مثلا 120، الأنعام 165، الأعراف 206، وهكذا الأنفال 75، التوبة 129 مثلا، يونس 109، يهود 123، يوسف 111، وهكذا لغاية آخر القرآن. عند الكوفي كامل عدد السورة هذه آياتها، هذه أي واحد يقول له اديني في السورة، هذه موضوعات السورة عشان يقرأ القرآن ونفهمه. من العار إن نقرأ القرآن نحفظه وما لا نعرف السورة اسمها ولا مكية مدنية، وش اللي في السورة، وش احتوت على السورة، وش اللي في السورة، آيات الأحكام، آيات كذا. بجانب طبعا أنا بهتم بموضوع القراءة نفسها، آيات الاستفهام كيف تقرأها، هذا فيها استفهام، كيف فيها مثلا نفي، فيها تعجب، الوعد والوعيد كيف تقرأه أنت وتقرأ ترتل، يعني هذه أساليب اللغة كيف تقرأها، والوقف والابتداء طبعا مهم جدا، كيف تقف وكيف تبتدئ، هذه كلها يا أخواني بجانب هذه يعني المتشابه. يعني إنسان قد يتقن المتشابه، قد بعضهم يعني نحاول بقدر الإمكان نتقن المتشابه. يعني مثلا نقول يا الذين آمنوا في القرآن كم؟ 89 مرة، أكثر سورة ورد فيها القرآن يا الذين آمنوا سورة المائدة، لأنها كلها أحكام، 16 موضع، الربع الأول في 5 ونعد كذا، فلا خوف عليهم ولا هم. المتشابه كان واحد يقرأ عليه الدكتور محمد سامر، هذا سوري، وكل ما أسأل الإخوة الشباب فأخذ المتشابهات هذه كل الأسئلة وضعها في وكتبها، ثم جمعها في الروضات الحسان، روضة المبتدئين في المتشابه في أول السور المتكرر في أول الآيات في كل القرآن، روضة المتقدمين جاء فيها المتشابه المكرر في جميع القرآن في وسط الآيات، وجاب المتشابه الآيات المتقنين، هذه أنا نفسي أقرأ فيها تدوخني، جاب المتشابه في آخر الآية، يعني إن الله على كل شيء قدير كم مرة، والله على كل شيء قدير في القرآن كم مرة، إن الله بما تعملون خبير كم مرة، والله بما تعملون خبير، والله خبير بما تعملون، شوف يجيبها كلها وانت تشوفها، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون مثلا في آخر الآية. في البقرة في واحدة، وعند المائدة والأنعام، وكذلك في الأعراف والأحقاف، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، آخر الآيات كلها 5 في البقرة ما في غير، وهكذا تعد. فهذا المتشابه أنت لما تعرفه تتقن، تعرف الموضع فهذا يفيدك في إتقان المتشابه. إذا أتقنت المتشابهات وخاصة المتشابهات اللي يكون مثلا قريبة من بعضها في الفهم، هذا تفيدك في إتقان القرآن وفي أي يعني طبعا أنا ما أحب أن أطيل، يعني السؤال ممكن أطلت شوية، لكن أنا أقول لك يكفيك فخر القرآن إنك تكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أنا جلست مع الشيخ صالح العصيم ومع بعض المشايخ العلماء، قالوا وسألتهم عن بعض الأحاديث اللي هي فيها يعني فيها تقارب، الفرق بين الحديث اللي هو المهر بالقرآن مع الصفة الكرام المبررة، والحديث اللي هو يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فقال الماهر بالقرآن هذا منزلة عظيمة مع آخر منزلة مع هذا الماهر. وهم يختلفون يعني في الماهر ممكن يكون 100% وفي الماهر يكون ممكن أقل حفظ، وهو كله يدخل في الحافظ، لكن الحفاظ نفسهم يتفاوتون. أما الحديث الآخر فهو خاص بالحافظ، يعني حافظ 100 آية 1000 آية ترتفع على حسب منزلتك في الجنة. فيا أخواني هناك الخيرية المرافقة الكرام البررة، سفر الكرام البررة، الشفاعة، أهل القرآن، هذه كلها يعني.
تفضل. جزاك الله خير. في اقتراح، في اقتراح الظاهر أبو عبد الله سيوافقني فيه، أن هذا الكتاب نأخذه في لقاءات متفرقة يا شيخ في هذه الندوة، وتشوف الحضور ما شاء الله. فما تعليقك يا شيخ؟ كل شهرين مثلا، كل شهر مثلا.
والقراءة الكتاب أخذوه ما الواحد يقرأه هو في جلسة واحدة، يعني 10 دقائق.
لا نوزع، نأخذ يعني حتى لا نطيل، ويوزع الكتاب على الحاضرين إن شاء الله. طيب يا شيخ، أثناء التنسيق للقاء آخر مقرأة أو آخر حلقة كانت في جامع الطيار في عرقة، واليوم الذي في هذه هو يوم الأربعاء، ومتى؟ بعد صلاة العشاء ولا لا يا شيخ؟
نعم بعد صلاة المغرب. نعم في مسجد الموسى في عرقة.
نعم جزاك الله خير. ننتقل للشق الثالث، الاستشفاء. و أذكر موقف طريف، أحد الإخوة أخبره عن هذا اللقاء، قلت تعرف الشيخ أحمد خليل شاهين هو من جماعة حينا، قال توفي؟ قلت لا ما توفي، سيكون ضيفنا الأربعاء إن شاء الله. مقاطع منتشرة كثيرة جدا، حتى أن بعض الأحيان نرى بعض المقاطع بعض الإخوة يعيدونها، فنشك هل الشيخ أيضا دخل المستشفى مرة أخرى أم ماذا؟ فما تقول في قضية الاستشفاء؟ وذكرت أنت قضية الكبد، وأيضا القضية الأخرى الاشتباه بالغرغرينة، ما هو ماذا كنت تعمل يعني في قضية الاستشفاء بالقرآن؟ تعليق بسيط.
والله يا أخواني الاستشفاء بالقرآن معروف، يعني هو سبحان الله الرقية الشرعية هذا لها تأثير طيب جدا بالقرآن، والناس فيها على يعني حسب نيتك. احنا نؤمن أن القرآن من عند الله، وكلام الله كما بدأنا في أول حديثي أول ما بدأت كلام رب العالمين الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى، فلا يعني لا تستصعب شيء على القرآن، فإن القرآن سبحان الله كلام الله وله تأثير، له تأثير عجيب. ف يعني أنا أذكر يمكن أكثر من قصة بس ما أريد أن أطيل عليكم، يعني قرأت يعني فر كنت في مجلس هنا في الرياض، مجلس فيه يعني عامر ما شاء الله بالله، وكان هناك دكتور مادي أو مهندس غير مسلم، فلما قرأت طلب مني قراءة القرآن، طلب قرأت القرآن وقام أحد المشايخ بتفسير الآيات، فهذا الغير المسلم هذا قال أنا ماذا يقول ماذا قرأ؟ أنا قرأت طبعا، يقول ماذا قرأ وسأل، فكان واحد يترجم موجود، قال هذا الكلام أثر فيا، يعني غير نفسيتي، يعني كأني تأثر، فقال لي تأثر بالقرآن، وهو غير مسلم يا أخواني. هذا قصة أنا حصلت معي. أنا أقول لكم قصة يمكن بعضكم الآن يعني يقول هذا من نسج الخيال، أحمد شاهين بين عليها حلقة في الصوفية فوق وكذا يمكن، نعم أو كذا، أو يعني أنا قصة يعني القرآن حتى في الجماد حتى في الحيوان يأثر. أنا أذكر يعني الأخ يرزق معي حي يرزق كمدرس في مدارس البلاد، وراح أخذ الطلاب وقال نروح شفت الطريق الخرج اللي هو فيه شو اسمه الحكير عامل هناك اللي هي شو اسمه الألعاب اللي فيها بعض الحيوانات. نعم يعني فيه بعض الحيوان هو يعني زي الأسد وال وبعض يعني المهم زرنا هذا المكان للطلاب فكان هناك أسد جالس والناس واقفين يحاولوا ونايم الناس يحاولوا فيه من هنا عشان يقوم فلم تحرك. قلت خلينا نجرب يا أخ طارق هذا مدرس وختم عليه القرآن الحمد لله والآن يقرأ مرة رواية ثانية. قلت له ايش رايك خلينا نقرأ عليه شيء بالقرآن لعلنا وفعلا قرأت عليه شيء من القرآن واخترت إذا الشمس كورت يعني عايز أجيب كلمة الوحوش حشرت يعني قلت يمكن لعل وفعلا بمجرد ما قرأت يا جماعة والله بمجرد ما قرأت إذا الشمس كورت وبدأت ترفع صوتي وأرتلها اللي نايم ده ما يعبر أحد أصلا فقام ها يقام قال سبحان الله قام قلت له نعم وقام وأنا رفعت صوتي بالترتيل وإذا الوحوش إذا الشمس كورت وإذا النجوم كذا والجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجد وقرأت فإذا هو قائم ويهز في رأسي هذا أنا نفسي شهدت هذا الكلام. من الذي أثر فيه وخلاه جعله يقوم؟ القرآن. مع أنه هو أول لا يعقل لكن هذا القرآن. فالقرآن يا أخواني شفاء أنت حسب نيتك تقرأه فيؤثر أحيانا في الأمراض المستعصية يعني في كم حالة السرطان أنا وقفت على 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 حالة السرطان بنفسي وقفت عليها وشفت وسألت فيها وفعلا قرأ عليها الرقية الشرعية ومع العلاج الحسي هذا وفعلا شفيت بإذن الله بالقرآن. أنا عندي ولدي يعني ما أريد أن أطيل عليكم كذلك فكان كنت في مجلس مع الشيخ علي الغامدي الكلام هذا من 5 سنين 6 سنين حوالي 5 سنين الآن والشيخ عادل السنيد والشيخ علي الغامدي فكنا في بيت الشيخ عادل كان عازمنا قال لنا لازم تعشى معي وجلسنا وتطرقنا لحديث الرؤية والآن خلي اتصل على الدكتور عبد الملك المطلق. المهم قلت طيب اتصلوا وسألوا قلت أنا عندي رؤية يا جماعة قال وش عندك الرؤية قلت والله عندي رؤية قال قصة على الدكتور عبد الملك وفعلا قصيت عليه الرؤية. أنا عندي ولدي مريض أصيب بعينه وهو صغير الولد له كان مميزات خاصة مصفات خاصة فأصيب بالعين وتكبر معاه العين إلى أن أصابته العين في المرحلة المتوسطة فكان جاء فترة لا يكلم أحد لا يتكلم ودنا طبعا ذهبت به المستشفى الجامعي للأمراض النفسية وقرح المهم ما أعطوا له حبوبه ولا آخره وازدادت في الثانوي ثم بعد الثانوي ما استطاع يكمل حتى أن يمشي وأحيانا يجيبه وهو ماشي وهكذا الحمد لله فاللهم لك الحمد. شفت رؤية عجيبة الدكتور عبد الملك سألني قال وش الرؤية اللي انت رأيتها يا شيخ قلت والله رأيت كأني المصحف وجدت المصحف في شو اسمه في صندوق القمامة زبالة وأنا قلت لا حول ولا قوة المصحف وجلست أنا يعني أسترجع لا إله إلا الله إنا لله وإنا لا حول ولا قوة إلا بالله والتفت خلفي كده وجدت الشيخ ابن عثيمين ماشي كأني أكلمه أو كده هو ماشي وأنا أقول إنا لله وإنا إليه راجعون هذا اللي الآن ما زلت أذكرها في الرؤية، للرؤية فيها كلام يعني. فأول ما سألني الدكتور عبد الملك قال لي أنت أولا الرؤية دي فيها شقان، الشق الأول أن سوف يأتيك رزق، وما أدري في أيام كانت مكافأة أو كذا، كنت طيب خير الحمد لله. قال لي الشق الثاني والله يا جماعة شيء عجيب، قال لي أنت عندك ولد مريض، هو ما يعرف أنه ولد مريض. قلت له نعم عندي ولد مريض، قال اقرأ عليه الرقية وسوف يشفى بإذن الله. أي والله، وفعلا وديته لمن يقرأ عليه، وقلت أنا أقرأ عليه يعني، وأقرأ عليه استمريت ما يقرب من سنتين ثلاثة أربعة خمسة. الولد كان يجلس عنده وسواس قهري وانفصام ذهاني يعني، ما في تركيز، وأحيانا يأخذ الحبوب طبعا وجالس ولا يهتم بنفسه، ولا وأحيانا يجلس ساعتين ثلاثة أربعة خمسة هو جالس كده يهز بس كده، مرض نفسي عجيب. بعد الرقية سبحان الله واستمرينا عليه معه يعني شهر شهرين ثلاث، بدأ يتغير شو يسكن شوية شوية، وهكذا إلى الآن يعني هو كان شيء معدوم يعني، كان معدوم يعني في درجة أن العدم، الآن الحمد لله تحسن يعني. أنا أقول لك من 60-70%، فيروح معي الحلقات القرآن واختبر في الجمعية في أكثر مرة، هو أصلا حافظ عنده 4 قراءات أصلا من أول، لكن العين شوف العين كده أثرت كده فيه، فاختبر برضو ويروح يخرج وأول آخره يعني تحسن، ولكن أثر العين طبعا ما زالت. فهذا بالقرآن، القرآن يا أخواني لا تقول بس، تحتاج إلى صبر جلد، ما تقرأ لي في شهر وشهرين وسنة، إحنا أنا ليك 4 سنين الآن وزيادة ولا 5 سنين، أنا أنفس عليه أحيانا وعلمته ينفس على نفسه، وفي ناس قرأوا عليه وهذا ويشرب أحيانا الماء، هذا هو الاستشفاء بالقرآن. ابن القيم رحمه الله تعالى قال هجر القرآن 5 مواضع، كما 5 مواضع هجر القرآن 5، منها هجر الاستشفاء بالقرآن. فلا بد يا أخواني من أنك تستشفي بالقرآن قبل ما تأخذ العلاج الحسي، روح تعالج، لا بد من العلاج، لكن لا بد أن تستشفي بالقرآن. اطلب الرقية واقرأ الرقية، ولا تطول على المريض، لا تطيل على المريض يعني، يكفي آية الكرسي الفاتحة، آية الكرسي، بعض قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، المعوذتين، وبعض الآيات، آيات الشفاء 6 المعروفة، ويشفي صدور قوم المؤمنين، يا نس قد جاءتكم موعظة من ربكم شفاء لما في الصدور، وهكذا، وننزل من القرآن وهو شفاء ورحمة للمؤمنين، وكذلك وإذا مرضت فهو يشفين، قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء فيه شفاء للناس، يعني سورة التوبة وسورة يونس وسورة النحل وسورة الإسراء وسورة الشعراء وسورة فصلت، هذه آيات الشفاء وفيها أثر وارد فيها، وهكذا بعض الأدعية اللي هي المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحيم كل شأن يزيك وشأن كل نفس معين حاسد الله، وهكذا. هذا القرآن يا إخواني شفاء. الإنسان أحيانا يكون عنده مشاكل ولا بد منها، هكذا احنا في الدنيا، أحيانا يكون تعبان مريض تعبان مرهق، تقرأ القرآن، مجرد ما حد يسمع عليه يقول له أقول له اقرأ خلاص المرض يخف. أنا في المستشفى، كنت في المستشفى الجامعي جلست ما أقرب من 40 يوم، كنت أقول للشباب تعالوا اقرأ الآزي سمعني يجين يقرأ، وفعلا كان يقرأ عندي على ما لا تستصعب شيء يعني. أنت تعال، قلت تعال الحلقة شغالة وأنا في المستشفى، خلي الحلقة شغالة على طول، ليش تمنعون الحلقة؟ وكانوا يأتون إلي بعض الممرضين يقول يا أخي تعال عندك حقنة، قلت إن شاء الله عندك يخطحوا منك دم، قلت إن شاء الله، ويجون يقرؤون. فالقرآن هذا ما فيه يعني الإنسان يقرأ. وأذكر أني دخلت المستشفى كثيرة في هنا في الشميسي في سنة من السنوات، لما تعبت المرض جاني كان واحد يقرأ عليه في الحرس، كان يجي يقرأ وبعضهم ختم. أنا أقول لكم هذا الكلام يعني ما يكون عائق ان المرض ولا السفر يكون عائق انك ما تقرأ ولا تقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.